أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ثم إنه قد ذكر الاضطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا. انتهى بنا الحديث إلى العلامة الثالثة أو الرابعة باعتبار، وهي علامة الاضطراد. فقد ذكر جملة من علماء اللغة المتأخرين، وتبعهم جملة من علماء الأصول، أن من علامات الحقيقة في عرض علامة التبادر وعلامة صحة الحمل أو عدم صحة السلب الاضطراد. والاضطراد في اللغة يطلق على التتابع، يقال اضطرد الشيء تبع بعضه بعضا، واضطردت الأشياء تتابعت تبع بعضها بعضا. ويأتي الاضطراد أيضا بمعنى الاتساع، يقال بلد طراد، أي واسع يضطرد فيه السراب، ومكان طراد أي واسع. وفي الاصطلاح معنى الاضطراد ليس بعيدا عن المعنى اللغوي، فهو يطلق أيضا بمعنى الاتساع والتتابع بلحاظ الموارد، ولكن في تقريب دلالته على الحقيقة اختلفت كلمات علماء الأصول وفيما يلي نذكر بعض التقريبات. التقريب الأول لدلالة الاضطراد على الحقيقة والواضع هو أن يكون المراد من الاضطراد الاضطراد في نفس الاستعمال، بأن يكون نفس الاستعمال، استعمال اللفظ في المعنى واسع متتابع كثيرا في موارد كثيرة، بتقريب أنه إذا شككنا في أن هذه الكلمة هل موضوعة لهذا المعنى أو موضوعة لذلك المعنى، فاستعمال الكلمة في هذين المعنيين ليس دليلا على الوضع والحقيقة، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة. ولكن اضطراد الاستعمال في أحدهما بأن يكون استعمال اللفظ في أحدهما واسع متتابع في جميع الموارد أو في موارد كثيرة، كنا نقول بارك الله فيكم نفس استعمال اللفظ في المعنى لا يدل على الحقيقة والواضع، لأن الاستعمال أعام، الاستعمال قد يكون حقيقي وقد يكون مجازي. بارك الله فيكم. ولكن اضطراد الاستعمال في معنى معين، كثرة الاستعمال في معنى معين يدل على الحقيقة، لأن المعنى المجازي لا يتكرر فيه الاستعمال ويضطرد، وإنما يكون الاستعمال فيه قليل. هذا هو التقريب الأول لدلالة الاضطراد على الحقيقة. خلاصته المقصود بالاضطراد اضطراد نفس الاستعمال، بمعنى أن صحة استعمال اللفظ في معنى كثيرا يدل على أن ذلك المعنى هو المعنى الوضعي لللفظ، لأن المجاز لا يكون الاستعمال فيه كثير أو مضطرد، يعني يصح الاستعمال فيه دائما. واضح؟ وقد أورد صاحب الفصول والشيخ الأنصاري عليهما رحمة الله تبارك وتعالى على هذا التقريب بأن الاستعمال المجازي أيضا كثير ومضطرد في كل مورد حفظت فيه الخصوصية المصححة للاستعمال المجازي. مثلا كلمة الأسد تستعمل في الرجل لمناسبة ولخصوصية مصححة، وهي المشابهة في الشجاعة، صحيح أم لا؟ إذا حفظت هذه الخصوصية وهي الشجاعة يصح أن نستعمل كلمة الأسد في الرجل الشجاع دائما وفي كل مورد. فالاستعمال المجازي مع حفظ الخصوصية أيضا هو مضطرد وكثير وواسع، فلا فارق من جهة اضطراد الاستعمال بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فاضطراد الاستعمال أعم من الحقيقة فلا يمكن أن يكون علامة عليها. وفي مقام التخلص من هذا الإشكال ذكر صاحب الكفاية رحمه الله جوابين، ارتضى الأول منهما وأشكل على الثاني. أما الجواب الأول الذي قبله صاحب الكفاية فهو أن في الخصوصية المصححة للاستعمال المجازي كخصوصية المشابهة بين الرجل الشجاع والأسد احتمالين، في الخصوصية احتمالين، إن في الخصوصية احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون الملحوظ خصوص المشابهة في الشجاعة، المصحح لإطلاق كلمة الأسد على الرجل خصوص المشابهة في الشجاعة. وعلى هذا الاحتمال إشكال صاحب الفصول والشيخ الأنصاري وارد. لماذا؟ لأن هذه الخصوصية متى ما حفظت يصح إطلاق كلمة الأسد على الرجل، ما دام الرجل شجاع فإنه يصح دائما أن نطلق عليه كلمة الأسد. فلا فرق حينئذ بين الاستعمال المجازي والاستعمال الحقيقي، كلاهما قد يطرد. الاحتمال الثاني أن يكون الملحوظ في المشابهة مطلق، ونوع المشابهة لا خصوص المشابهة في الشجاعة. في الاحتمال السابق كنا نقول الخصوصية المصححة لاستعمال كلمة الأسد مجازا في الرجل خصوص المشابهة في الشجاعة، أما هنا نقول لا، الخصوصية المصححة مطلق المشابهة، لأن هناك نوع مشابهة بين معنى كلمة الأسد الحقيقي وبين الرجل الشجاع. صح استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع، فالخصوصية المصححة نوع المشابهة لا خصوص المشابهة في الشجاعة. أكرر حتى يتضح المعنى. إذا بنينا على هذا الاحتمال يقول صاحب الكفاية إشكال صاحب الفصول والشيخ الأنصاري لن يكون واردا. لماذا؟ لأن نوع المشابهة لا يصحح اضطراد الاستعمال، استعمال كلمة الأسد في الرجل، وذلك لأن المصحح وهو المشابهة نجده يصحح الاستعمال في بعض الموارد ولا يصحح الاستعمال في بعض آخر. فبلحاظ الشجاعة نجد المشابهة تصحح استعمال كلمة الأسد في الرجل، ولكن لو جئنا إلى المشابهة في نتن الرائحة فإن هنالك مشابهة بين الأسد وبين الرجل الذي في فيه نتان أو تخرج منه رائحة كريهة، تلك المشابهة في الرائحة الكريهة، ومع ذلك هذه المشابهة لا تصحح الاستعمال. هل تجدون العرف يطلق على ذي الرائحة النتنة كلمة الأسد للمشابهة في الرائحة النتنة؟ إذن نوع المشابهة هنا لم يصحح الاستعمال المجازي. كذلك إذا وجدنا رجل أهمل حلق شعر رأسه حتى أصبح كثيفا متجعدا شبيه لشعر الأسد، فإنه لا يطلق على هذا الرجل كلمة الأسد للمشابهة في منظر الشعر. فهنا نوع المشابهة موجود، ولكنه لم يصحح اضطراد الاستعمال. وعليه سوف نقول هنالك فرق بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. إذا قلنا الخصوصية المصححة للاستعمال المجازي هي نوع المشابهة، ذلك الفرق هو أنه في المعنى الحقيقي مثل كلمة إنسان يوجد اضطراد في الاستعمال. نستعمل كلمة الإنسان في زيد في جميع أحواله ومن دون حاجة إلى مصحح وراء الواضع. وأما في الاستعمال المجازي فلأن المصحح فيه نوع المشابهة فلا اضطراد فيه، فإنه في بعض الموارد نجد المشابهة مصححة للاستعمال، كما في الشجاعة بالنسبة إلى استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع. وفي بعض الموارد نجد المشابهة غير مصححة للاستعمال، كما في مشابهة الرجل للأسد في خبث رائحة فيه أو في كثافة شعر رأسه. ففي الاستعمال المجازي لا يوجد اضطراد كما في الاستعمال الحقيقي. فما ذكره العلمان صاحب الفصول والشيخ الأنصاري غير وارد على اضطراد نفس الاستعمال، فإن هنالك فرق بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، لأن الاستعمال الحقيقي مضطرد والاستعمال المجازي غير مضطرد. ولكن غير مضطرد إذا قلنا الخصوصية المصححة للاستعمال المجازي هي نوع المشابهة لا خصوص المشابهة في الشجاعة. واضح؟ ويمكن أن يلاحظ على جواب صاحب الكفاية بملاحظتين. الملاحظة الأولى هي أن المصحح للاستعمال المجازي ليس نوع المشابهة، مو مطلق المشابهة مثلا، وإلا لصح إطلاق كلمة الأسد مجازا على النعامة المعروفة بالجبن والخوف لوجود مشابهة بين الأسد وبين النعامة في الماشي، فإن كلاهما يمشي. بل لصح إطلاق واستعمال كلمة الأسد في كل شيء جامد لوجود مشابهة في الجسمية، فإنه كما أن للأسد مادة جسمية كذلك للجدار مادة جسمية، فنوع المشابهة محفوظ بين الأسد وبين الجدار. ومن الواضح البين والبين الواضح فساد صحة إطلاق كلمة الأسد حتى على الجدار، وذلك لأن الخصوصية المصححة للاستعمال المجازي هي الخصوصية المستحسنة عند الطابع التي يقبلها الذوق العرفي، والخصوصية التي يقبلها الذوق العرفي هي التي تكون أبرز صفات المعنى الحقيقي المشابهة، عفوا، في أبرز صفات المعنى الحقيقي، مثل الشجاعة في الأسد. فالمراد بالمصحح خصوص المشابهة في أبرز صفات الأسد الظاهرة منه عرفان، والتي لها تأثير في خيال الناس. وأبرز صفات الأسد هي الشجاعة. فليس المصحح مطلق المشابهة، وإنما خصوص المشابهة المقبولة عند العرف والذوق العام، وهي المشابهة في أبرز صفات الأسد في مثالنا الذي نمثل به اليوم. وأبرز صفات الأسد هي الشجاعة، وعليه إذا كان الملحوظ خصوص المشابهة في الصفة الأبرز وهي الشجاعة، سوف يأتي إشكال صاحب الفصول والشيخ الأنصاري. فإنه إذا لاحظنا المشابهة في الشجاعة، الاستعمال المجازي استعمال مضطرد، يصح دائما استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع. واضح؟ الملاحظة الثانية التي يمكن أن تذكر في مقام مناقشة كلام صاحب الكفاية، هي أننا لو سلمنا بأن الملحوظ في الخصوصية المصححة للاستعمال المجازي نوع الخصوصية كمطلق المشابهة في استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع، مع ذلك عدم الاضطراد لا يثبت المجازية. بيان ذلك: لو أطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع وشككنا هل هذا الإطلاق حقيقي أو مجازي، فقد ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أن عدم إطلاق كلمة الأسد على الرجل المشابه للأسد في غير الشجاعة يدل على المجازية، حيث أنه لا نطلق كلمة الأسد على الرجل الذي له رائحة نتنة، مع أنه هنالك مشابهة بين الرجل الذي رائحته نتنة وبين الأسد. عدم هذا الإطلاق دليل على أن هذا الإطلاق إطلاق مجازي، إذ لو كان هذا الإطلاق إطلاقا حقيقيا لصح إطلاق كلمة الأسد على الرجل سواء كان شجاعا أو لم يكن. فجعل صاحب الكفاية عدم إطلاق الأسد على غير الرجل الشجاع دليلا على أن إطلاق الأسد على الرجل المشابه للأسد في الشجاعة إطلاق مجازي، مع أن عدم إطلاق الأسد على غير الرجل الشجاع يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول ما ذكره صاحب الكفاية من أن كلمة الأسد مجاز في مطلق الرجل، ونوع المشابهة بين الأسد وبين الرجل لا يصحح لاستعمال المجازي مطلقا، وإنما يصححه في بعض الموارد. والاحتمال الثاني هو أن يكون لفظ الأسد حقيقة في الرجل الشجاع، لأنه موضوع لكل شجاع، ومن مصادقه الأسد الحيوان المفترس المعهود، ومن مصادقه أيضا الرجل الشجاع، ومن مصادقه الفرس الشجاع، وهكذا. هو يطلق على الشجاع حقيقة، فيكون استعماله في الأسد استعمال حقيقي، لأن الأسد مصداق للشجاع، وكذلك استعماله في الرجل الشجاع حقيقي، لأن الرجل الشجاع مصداق للشجاع. وعدم استعماله في الرجل الجبان غير الشجاع، لا لأن كلمة الأسد موضوعة لخصوص الحيوان المفترس ولا يصح استعمالها في الرجل غير الشجاع لعدم وجود وضع ولعدم وجود مناسبة مصححة، وإنما لأن كلمة الأسد موضوعة للشجاع سواء كان رجلا أو كان غير رجل. وحيث أن الرجل الجبان ليس مصداقا للمعنى ولا يوجد فيه مشابهة مع المعنى الحقيقي، فلا يصح استعمال اللفظ فيه. وبعبارة أخرى، صاحب الكفاية يقول عدم صحة استعمال كلمة الأسد في غير الرجل الشجاع يدل على أن استعمالها في الرجل الشجاع مجازي، وذلك لأنه لو كانت كلمة الأسد موضوعة للرجل حقيقة لطرد استعمالها فيه، وأطلقت على الرجل سواء كان شجاعا أو لم يكن. فعدم إطلاقها على الرجل غير الشجاع يدل على أن إطلاقها على الرجل الشجاع كان مجاز لوجود مناسبة بين معنى كلمة الأسد الذي هو الحيوان المعروف وبين الرجل الشجاع. تلك المناسبة هي مناسبة المشابهة، ولأن هذه المشابهة غير مضطردة لا تصحح الاستعمال مطلقا، وإنما تصححه في خصوص الشجاعة، فعدم اضطراد الاستعمال دليل المجازية. في مقام المناقشة نقول لصاحب الكفاية عدم صحة إطلاق كلمة الأسد على الرجل غير الشجاع يحتمل فيه احتمالان، عدم الصحة يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول ما تفضلت به من أن كلمة الأسد موضوعة للحيوان المفترس واستعمالها في الرجل مجاز، وحيث أنه يشترط في المجاز وجود مناسبة، والمناسبة الموجودة في المقام لا تصحح استعمال كلمة الأسد في كل رجل، وإنما تصحح في خصوص الرجل الشجاع، صح استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع ولم يصح استعمالها في غيره. هذا هو الاحتمال الأول لوجه عدم صحة إطلاق كلمة الأسد على الرجل غير الشجاع. ويوجد احتمال آخر في وجه عدم صحة هذا الإطلاق، وهو أن يقال كلمة الأسد لم توضع للحيوان المفترس المعهود، وإنما وضعت لمعنى عام ينطبق على الحيوان المفترس وينطبق على غيره. ذلك المعنى العام هو من كان شجاعا، من كان شجاعا فهو أسد في اللغة، أي وضعت له كلمة الأسد. هذا المعنى العام له مصادق، الحيوان المفترس أحد مصادقه، الرجل الشجاع من مصادقه. فإذا استعملنا كلمة الأسد في الحيوان المفترس يكون استعمالنا حقيقي. لم؟ لأن الحيوان المفترس مصداقه. وإذا استعملنا الرجل، وإذا استعملنا كلمة الأسد عفوا في الرجل الشجاع أيضا يكون استعمالنا هذا استعمال حقيقي، لأن الرجل الشجاع مصداق للمعنى العام. إذا احتملنا هذا الاحتمال لن يكون عدم صحة استعمال كلمة الأسد في الرجل غير الشجاع دليل على أن استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع مجاز. لم؟ لأن عدم صحة استعمال كلمة الأسد في الرجل غير الشجاع لأنه لا يوجد واضع، لأننا فرضنا أن اللفظ موضوع لمن كان شجاعا، والمفروض أن هذا الرجل ليس شجاع، ولا يوجد أيضا مشابهة، لا مشابهة بين من كان شجاع، مفهوم من كان شجاع الذي وضعت له كلمة الأسد، وبين هذا الرجل الجبان، لا يوجد أي مشابه. فهنا يمكن أن نقول كلمة الأسد مستعملة حقيقة في الرجل الشجاع، ومع ذلك لا يصح استعمال كلمة الأسد في الرجل غير الشجاع. فعدم صحة إطلاق كلمة الأسد على الرجل غير الشجاع أعم من كون استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع حقيقة أو مجاز، لأنه يحتمل أن يكون مجاز بتقريب صاحب الكفاية، ويحتمل أن يكون حقيقة بالتقريب الذي ذكرنا. فعدم صحة استعمال، أكرر ليتضح المطلب، فعدم صحة استعمال كلمة الأسد في الرجل غير الشجاع أعم من كون استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع حقيقي أو مجاز. الآن تعالوا نطبق هذا المقدار من كلام صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: ثم إنه قد ذكر الاضطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا. قلنا أن في تخريج دلالة الاضطراد على الحقيقة أكثر من تقريب. التقريب الأول أن نجعل متعلق الاضطراد نفس الاستعمال، فيقال اضطراد الاستعمال أي كثرة الاستعمال وصحة استعمال اللفظ في معنى في جميع الموارد يدل على أن ذلك المعنى هو المعنى الوضعي لللفظ. وهذا التقريب أشكل عليه صاحب الفصول، والشيخ الأنصاري بأنه كما يطرد الاستعمال الحقيقي يطرد أيضا الاستعمال المجازي فيما إذا حفظت الخصوصية المصححة للاستعمال المجازي. الآن صاحب الكفاية يريد أن يناقش هذا الإشكال، هو لم يذكر الإشكال مباشرة، دخل في نقاش الإشكال فقال رحمة الله تعالى عليه: ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات. في المجازات توجد علائق متعددة، منها مثلا علقة المشابهة التي كنا نمثل بها، فإنه إذا أريد بالمشابهة خصوص المشابهة في الشجاعة، نعم يأتي إشكال صاحب الفصول والشيخ رحمة الله تعالى عليهم. وأما إذا كان الملحوظ نوع المشابهة، هنا لا يأتي الإشكال، حيث لا يضطرد صحة استعمال اللفظ معها، فإن المشابهة لا توجب صحة إطلاق كلمة الأسد على كل مشابه للأسد حتى لو كان يشابهه في نتن الرائحة أو في كثافة الشعر أو في المشي على الأرض ونحو ذلك. إذن إذا كان الملحوظ في التقريب الأول نوع المشابهة، سيختلف الاستعمال الحقيقي عن الاستعمال المجازي. الاستعمال الحقيقي مضطرد، بينما الاستعمال المجازي غير مضطرد. لهذا يقول: ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، حيث لا يضطرد صحة استعمال اللفظ معها، يعني مع نوع العلاقة، وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مضطرد كالحقيقة. يعني إذا لاحظنا خصوصية المشابهة في الشجاعة بين الأسد وبين المعنى المجازي الذي تستعمل فيه كلمة الأسد، يصح ما أورده صاحب الفصول وما أورده الشيخ رحمة الله تعالى عليهما. وفي مقام التعليق على كلام صاحب الكفاية ذكرنا ملاحظتين لا تغفلوا عنهما. الملاحظة الأولى هي أن الصحيح في العلاقة المصححة هو أن الملحوظ الخصوصية لا نوع العلاقة، فإن صحة الاستعمال المجازي يدور مدار استحسان الذوق العام كما تقدم عن صاحب الكفاية، والذوق العام إنما يصحح استعمال اللفظ في غير ما وضع له فيما إذا كان المعنى غير الوضعي مشابه في أبرز صفات المعنى الوضعي كالشجاعة التي أبرز صفات الأسد، فإن الشجاعة هي التي تكون مصححة لاستعمال كلمة الأسد في غير المعنى الواضعي، لأنها هي الصفة البارزة الظاهرة للمعنى الواضعي، وليس المصحح مطلق صفات المعنى الواضعي. ولهذا قلنا لا يصح استعمال كلمة الأسد في الجدار لوجود مشابهة في الجسمية. الجسمية ليست هي أبرز صفات الأسد، فليست هي التي تجعل استعمال كلمة الأسد في غير معناها مقبولا عند الذوق. هذه الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية هي أنه لو سلمنا بأن الملحوظ نوع المشابهة مع ذلك نقول عدم الاضطراد، أي عدم صحة استعمال كلمة الأسد في غير الرجل الشجاع أعام من كون استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع مجاز، لأنه يحتمل أن عدم صحة استعمال كلمة الأسد في الرجل غير الشجاع بسبب أن كلمة الأسد مو موضوعة للحيوان المفترس، وأيضا ليست موضوعة لمطلق الرجل، وإنما موضوعة لمن كان شجاع سواء كان حيوان أو كان إنسان، فيكون استعمالها في الحيوان المفترس وفي الرجل الشجاع حقيقي، ولا يصح استعمالها في الرجل غير الشجاع لعدم الواضع ولعدم المشابهة، حتى بلحاظ نوع المشابهة لا يوجد مشابهة، ولهذا لا يصح الاستعمال. والحمد لله رب العالمين.